السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في هذه الدورة العلمية التي نتدارس فيها كتاب الأربعين النووية. وكنا بالأمس في نهاية الحديث الثاني من حيث الشرح، ولم نتكلم عن الفوائد، فيقرأ الشيخ محمد من حيث وصلنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال يا عمر، أتدري من السائل؟ تفضل يا شيخ محمد.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين. قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
تدارسنا بالأمس أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وعن أشراط الساعة. فذكرنا إجابات النبي صلى الله عليه وسلم التي علم بها الصحابة والأمة من بعد الصحابة رضي الله عن الصحابة جميعا، ثم وقفنا عند هذه الجزئية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، أتدري من السائل؟ فعمر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أدب عظيم من الفاروق رضي الله تعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له وقال: هذا جبريل. متى لقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر؟ قيل: فيما بعد، وسأله هذا السؤال: أتدري من السائل؟ يعني أتعلم من هو؟ فقال عمر: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أدب من عمر رضي الله تعالى عنه، وهو يدل، هذا الجواب من عمر رضي الله تعالى عنه يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يعلم من هذا السائل، إلى تلك اللحظة لم يكن يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل. جبريل معروف عند الصحابة وعند عمر، ولذلك لاحظ هنا الإشارة إلى شيء معلوم بالذهن، يعني يعرفون جبريل، أي هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولماذا جاء بهذه الصيغة صلى الله عليه وسلم؟ السؤال والجواب: أتدري من هو يا عمر؟ هذا فيه التحفيز في التعليم لأخذ المعلومة، ليأخذها المتعلم، وهذا أكثر تأثير في النفس. انتهينا من شرح هذا الحديث، ننتقل إلى ما يستفاد منه. الفائدة الأولى: أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير أشكال الملائكة، لأن جبريل عليه السلام أتى بصورة هذا الرجل، كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. في هذا الحديث الأدب مع المعلم كما فعل جبريل عليه الصلاة والسلام. كيف كانت صفة جلوس جبريل؟ كانت صفة فيها تمام الاحترام والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، جلس أمامه، أمام النبي صلى الله عليه وسلم، جلسة المتأدب ليأخذ منه ما سأله عنه، يأخذه منه الأجوبة. في هذا الحديث فضيلة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون الإسلام أول ما يسأل عنه. وهذا الحديث فيه أن أركان الإسلام هي الأركان الخمسة المعروفة لديكم، ويؤيد هذا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الذي سيأتي معنا بعد هذا الحديث. وفي هذا الحديث أن الإسلام غير الإيمان، لأن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، ثم قال له وأخبرني عن الإيمان، وهذا يدل على التغاير. وقد قال علماء السلف كما تدارسنا في شرح العقيدة الطحاوية وفي شرح العقيدة الواسطية، قال علماء السلف إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. وهذه مسألة مر تفصيلها معنا في درس العقيدة. وفي هذا الحديث أن أركان الإيمان كما تقدم ستة، وهذه الأركان إذا تأمل الإنسان كل ركن منها وما يجب عليه تجاه هذا الركن أورثه ذلك قوة الطلب للطاعة، وكذلك جعل قلبه خائفا من الله راجيا له شديد الحب له سبحانه وتعالى عظيم الحياء منه. وفي هذا الحديث أن من أنكر واحدا من هذه الأركان الستة فهو كافر، لأنه مكذب بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث وجوب الإيمان بالملائكة، وتكلمنا عن الملائكة بالأمس، وقلنا أن الملائكة مخلوقون من نور ولهم وظائف، من الملائكة من لهم وظائف كما بينا ذلك بالأمس ولا حاجة للإعادة. في هذا الحديث، وهذه هي الفائدة التاسعة، وجوب الإيمان بجميع الرسل، فلو آمن أحد بالرسل إلا رسولا واحدا كفر به فإنه يكون كافر بجميع الرسل، فلا بد من الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى. في هذا الحديث إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الناس للحساب والجزاء. وفي هذا الحديث وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن الإيمان بالقدر كما قلنا بالأمس يتضمن الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، يعني الإيمان بعلم الله، والإيمان بأن الله خلق كل شيء، والإيمان بعلم الله، والإيمان بمشيئة الله. وفي هذا الحديث أن القدر ليس فيه شر، وإنما الشر في المقدور. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبالمناسبة أنا أذكر أن عمدة الشرح في هذه الدورة هو كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين، وأيضا نضيف بعض الإضافات من بعض المصادر وبعض المراجع لا بد من ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وتوضيح ذلك بأن القدر بالنسبة لفعل الله كله خير، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي لا ينسب إلى الله، فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير، والله خير وأبقى. الكلام للشيخ ابن عثيمين. إذن كيف نوجه قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي نتدارسه بين أيدينا: وتؤمن بالقدر خيره وشره، ذكر شر. الجواب يقول الشيخ ابن عثيمين: أن نقول المفعولات، انتبه، والمخلوقات هي التي فيها الخير والشر، أما أصل فعل الله تعالى وهو القدر فلا شر فيه. هذه مسألة مهمة ذكرها الشيخ ابن عثيمين. في هذا الحديث أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، فلاحظ هنا أفضل الرسل من الملائكة جبريل سأل أفضل الرسل من البشر وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سأله عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فإذا لا يعلم ما يتعلق بالساعة إلا الله جل وعلا. عظم شأن الساعة في هذا الحديث، عظم شأن الساعة، ولهذا جاءت لها أمارات وعلامات حتى يستعد الناس لها. وفي هذا الحديث أننا إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماته، لأن جبريل كما تلاحظ هنا جبريل عليه السلام قال أخبرني عن أماراتها. وفي هذا الحديث أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر، هذا كلام الشيخ بن عثيمين لقول الصحابي عمر رضي الله تعالى عنه ثم انطلق. في هذا الحديث إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل، يعني العالم يسأل الطلاب عن بعض المسائل ليقرر المسألة ويبينها. وفي هذا الحديث أن ما ذكر فيه هو الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم يعلمكم دينكم، لكن هذا ليس على سبيل التفصيل بل على سبيل الإجمال. انتهينا من ذكر الفوائد المستفادة من حديث عمر هذا الطويل، ولله الحمد تقريبا 20 فائدة، قرابة 20 فائدة. ننتقل إلى الحديث الثالث، يقرأ الشيخ محمد وجزاه الله عنا خيرا، تفضل.
سلام الله عليكم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث رواه الشيخان. قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، الذي بناه هو الله سبحانه وتعالى، وأبهم الفاعل للعلم به كما أبهم في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، هذه في سورة النساء الآية 28. قوله على 5، بني الإسلام على 5، يعني على 5 دعائم. وشرح بقية الجمل تقدم معنا، لكن في هذا الحديث قد يكون عند البعض إشكال، وهو تقديم الحج على الصوم كما سمعتم. كيف قدم الحج على الصوم؟ الجواب أن يقال هذا ترتيب ذكري، والترتيب الذكري يجوز فيه أن يقدم المؤخر. ننتقل إلى ما يستفاد من هذا الحديث. في هذا الحديث عظم شأن التوحيد. لاحظ، بدأ شهادة أن لا إله إلا الله، وأيضا في هذا الحديث فضل الشهادتين، كلمة التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرحنا الشهادتين من قبل. في هذا الحديث فضل الصلاة وأنها مقدمة على غيرها بعد الشهادتين، جاءت هنا. في هذا الحديث الحث على إقامة الصلاة بخشوع وفعلها فعلا قويما مستقيما دون إخلال بها. في هذا الحديث أن الصلاة من أركان الإسلام. وفي هذا الحديث أن إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من أركان الإسلام، وكذلك بقية الأركان. انتهينا من شرح هذا الحديث، ننتقل إلى الحديث الرابع، تفضل.
أحسن الله إليكم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصادق المصدوق. لاحظ أنه رضي الله تعالى عنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق فيما أخبر به وهذا حق، ومصدوق فيما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وهذا حق. لكن لماذا ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذه الجملة؟ قال العلماء لأن ابن مسعود سيحدث عن هذه الأمور التي حدثه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي من علم الغيب الذي أطلع الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. وهذه الأمور لا يعلمها أحد من البشر، فهذه الأمور فيها الحديث عن خلق الإنسان. ولاحظ أن هذا الحديث قبل الطب وقبل علوم الطب، ذكر المراحل كلها والأطوار، وكذلك الحديث عن كتابة الرزق والأجل والعمل، وهل هذا الإنسان الذي سيخلق أو خلق شقي أم سعيد. فمن فقه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أتى بهذه الجملة المؤكدة لما سيخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أطوار خلق الإنسان، يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. الإنسان إذا أتى أهله فهذا الماء المتفرق يجمع، وأما كيفية الجمع فلم تذكر في الحديث. وقيل أن الطب الحديث توصل إلى معرفة بعض الشيء حول هذا الموضوع. قوله صلى الله عليه وسلم 40 يوما نطفة، نطفة يعني قطعة من المني، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة مثل ذلك، هل ينتقل من هذا الطور إلى هذا الطور فجأة، يعني من نطفة إلى علقة؟ قال العلماء يتكون شيئا فشيئا، إذن ليس انتقال مفاجئ. والعلقة هي قطعة الدم الغليظ، وقوله ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 40 يوما، والمضغة هي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، وهذه المضغة تتطور شيئا فشيئا. ولهذا قال الله تعالى ثم من نطفة ثم من علقة، وهذه في سورة الحج. فالجميع كم يكون؟ 40 و40 و40، الجميع يكون 120، يعني 4 أشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك. المرسل للملك هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين، فيرسل الملك إلى هذا الجنين، والملك واحد الملائكة، والمراد به الجنس لا ملك معين. وجاء في حديث أنس وسيأتي معنا أن، وهو في الصحيحين، أن للرحم ملك موكل به. وذكر الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان أن هناك من الملائكة من هم موكلون بالأرحام. فهنا أيضا هذه الرواية لاحظ معي فيها أن إرسال الملك يكون بعد 120 يوم، وفي الرواية الأخرى عند مسلم أيضا يدخل الملك، قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة. فيقول يا رب، الملك يقول، فيقول يا رب أشقي أم سعيد. وفي الرواية أيضا الثالثة وهي عند مسلم إذا مر بالنطفة 42، ركز معي، 42 ليلة، بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها. وفي رواية حذيفة ابن أسيد وهي أيضا في مسلم أن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتسور عليها الملك. وفي رواية إن ملكا موكل بالرحم، هذا الحديث الذي ذكرت لكم وهو عند البخاري أيضا، أن إن ملكا موكل بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله بإذنه سبحانه وتعالى لبضع وأربعين ليلة. وذكر الحديث. وفي رواية أنس التي أيضا أشرت إليها أن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. إذن كيف تجمع بين هذه الروايات 42 و 45 وعندنا الرواية التي نتدارسها بعد 4 أشهر؟ تجمع بينها كما جمع العلماء، وذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب 40 النووي، ذكر ذلك يعني الذي سيذكره لكم في صحيح مسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء طريق الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة، وأنه يقول يا رب هذه علقة هذه مضغة في أوقاتها، فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى. وكلام الملك وتصرفه أوقات، أحدها حين يخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها علقة، وهو أول علم الملك بأنه ولد، يعني مولود إنسان، يعني لم ليس سقطا، لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا، وذلك عقب 40 الأولى، وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته. ثم للملك فيه تصريف آخر في وقت آخر، وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكر أم أنثى، وذلك إنما يكون في 40 الثالثة. ركز معي، في 40 الثالثة مدة المضغة، وقبل انقضاء هذه 40 وقبل نفخ الروح فيه، لأن نفخ الروح، انتبه لهذه النقطة، لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته. انتهينا من الجمع بين الروايات، هذا لم يذكره الشيخ ابن عثيمين في شرحه 40، لكن زدته لكم أيضا وأزيدكم كل ما إن شاء الله تحتاجونه في تيسر جمع المعلومات ما أمكن في شرح هذه 40 النووية. يبقى إشكال آخر، وهو كيفية الجمع بين ما ذكر وبين قوله في 1 الروايات فإذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، وذكر رزقه. هنا العلماء لهم رأي، يقول القاضي عياض وغيره ليس هو على ظاهره، يعني هذه الرواية ليست على ظاهرها ولا يصح حملها على ظاهرها، بل المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخره أنه يكتب ذلك، ثم أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر، يعني كتابه في وقت والعمل في وقت، لأن التصوير عقب 40، لأن التصوير عقب 40 الأولى غير موجود في العادة، وإنما يقع في 40 الثالثة وهي مدة المضغة، كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. يقول ثم يكون للملك فيه تصوير آخر وهو وقت نفخ الروح عقب الأربعين الثالثة حين يكمل له 4 أشهر. إذن قول جماهير أهل العلم وهو اتفاق لهؤلاء الجماهير على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر. انتهينا من هذه الجزئية، نرجع إلى الحديث. قال فينفخ فيه الروح، الروح الروح هي التي يحيا بها الجسم، وأما كيفية النفخ فهذا لا نعلمه ولن يصل إليه أحد، ولكن نؤمن بأنه ينفخ في الجنين الروح ويتقبل جسم الجنين هذه الروح. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وهذه في سورة الإسراء الآية 85. فإذا الروح من أمر الله، يعني من شأنه سبحانه وتعالى، فهو الذي يخلقها عز وجل. نرجع للحديث. قال ويؤمر بأربع كلمات، الآمر هو الله عز وجل، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. العلماء يقولون، انتبه، يقولون الرزق هنا الذي سيكتب هو ما ينتفع به هذا الجنين، هذا الإنسان، وهو يعني هذا الرزق نوعان، انتبه، رزق يقوم به البدن ورزق يقوم به الدين. الرزق الذي يقوم به البدن هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشبه ذلك، والرزق الذي يقوم به الدين هو العلم والإيمان، وكلاهما مراد في هذا الحديث. وقوله وأجله يعني مدة بقائه في هذه الحياة، حياة الدنيا، كم عمره، كل شيء مكتوب يا أحبتي، عمر الإنسان بالساعة والدقيقة والثانية وأقل من ما يمكن من أجزاء الثانية، وهذا الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر، فإذا تم الأجل انتهت الحياة. قوله وعمله يعني ما سيكتسبه الإنسان من الأعمال، سواء القولية أو الفعلية أو القلبية، هذا مكتوب. قوله وشقي أو سعيد، هذه النهاية، فالسعيد هو الذي تم له الفرح والسرور، والشقي عكس ذلك. قال الله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، نعوذ بالله من النار. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، وهذه في سورة هود. يبقى مسألة مهمة هنا في هذه الجزئية من الحديث، وهي أنه جاءت روايات في هذه، شرحناها، أو هذه المسألة شرحناها. يبقى معنا أن ابن مسعود قال بعد ذلك في روايته للحديث فوالله الذي لا إله غيره، هنا أقسم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذه الجملة وما بعدها قيل أنها مدرجة، يعني من كلام ابن مسعود ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، لكن الصواب أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أن معنى ما ذكره ابن مسعود، معنى حديث ابن مسعود هنا موجود في أحاديث أخرى كثيرة، منها في صحيح البخاري وغيره، فإذن هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي هنا ابن مسعود يقول والله الذي لا إله غيره، هذا قسم، هذا قسم مؤكد بالتوحيد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أقسم عليه، قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. انتبه للشرح الآتي، يعني حتى يقرب أجله تماما، وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل، لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالحا، كما جاء في الحديث الآخر إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فلاحظ أن فهم مثل هذا الحديث أشكل على بعضهم، ولما أشكل عليهم ماذا قالوا؟ قالوا كيف يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث يقول عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني جمعا بين الأحاديث، وهذا هو الفقه، ولم يسبق ولم يتقدم، ولكن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي بدنو أجله، أي أنه قريب من الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيدع العمل الأول الذي كان يعمله. وذلك يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول الشيخ ابن عثيمين وذلك لوجود دسيسة في قلبه هوت به إلى هاوية، نسأل الله العافية. ثم يقول الشيخ أقول هذا، الشيخ ابن عثيمين يقول هذا، يقول أقول هذا لئلا يظن بالله ظن السوء، فوالله، اسمع قسم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول فوالله ما من أحد يقبل على الله بصدق وإخلاص ويعمل بعمل أهل الجنة إلا لم يخذله الله أبدا. فالله عز وجل أكرم من عبده، لكن لا بد من بلاء في القلب. ثم ذكر الشيخ قصة الرجل التي تعرفونها وهي في صحيح البخاري. هذا الرجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها، فتعجب منه الناس حتى قالوا ما يجزى إلا فلان، يعني قالوا هذا الذي كسب المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فعظم هذا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم يرونه يقاتل قتالا شديدا، فكيف يكون هذا الرجل من أهل النار؟ فقال رجل من الصحابة لألزمنه، يعني أتابعه، فتابعه، فأصيب هذا المقاتل، هذا الرجل الشجاع المقدام، أصيب بسهم من العدو فجزع، فلما جزع سل سيفه ثم وضع ذبابة سيفه على صدره ومقبضه على الأرض، ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. فجاء الرجل الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لألزمن هذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بقوله أشهد إنك رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما، يعني لماذا كررت الشهادة هنا أو بما؟ قال إن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار حصل منه كذا وكذا، يعني قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. انتهينا من شرح هذا الحديث ولله الحمد. ننتقل الآن إلى المسائل المستفادة من هذا الحديث ونختصر قدر الإمكان. الفائدة الأولى تأكيد الخبر بما يدل على صدقه. لاحظ كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال وهو الصادق المصدوق، وهذا تأكيد. فإذا لك أن تؤكد الخبر الذي تقول مع أنك واثق أن خبرك صحيح، لكن تؤكده بما شئت، وهذا من حسن القول وجميل القول. في هذا الحديث أن الإنسان في بطن أمه يجمع خلقه على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يا أحبتي، هذا الأمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1430 عاما وأكثر، واكتشفه الأطباء المعاصرون الآن كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ذكر أطوار خلق الجنين، وذلك من قدرة الله وعظيم إبداعه سبحانه وتعالى. وكذلك في هذا الحديث أن الطور الثالث هي المضغة. هذه المضغة، تنبه معي، تكون مخلقة وتكون غير مخلقة بنص القرآن، كما قال الله تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وهذه في سورة الحج الآية الخامسة. لكن ما الذي يترتب على كونها مخلقة أو غير مخلقة؟ يترتب على ذلك مسائل، انتبه لهذه المسائل الفقهية تترتب على كون المضغة مخلقة أو غير مخلقة. المسألة الأولى: لو سقطت هذه المضغة غير مخلقة لم يكن الدم الذي يخرج من المرأة نفاس، بل دم فساد. هذه مسألة. المسألة الثانية: لو سقطت هذه المضغة قبل أن تخلق وكانت المرأة في عدة لم تنقضي هذه العدة، لأنه لا بد في انقضاء العدة أن يكون الحمل مخلقا، ولا بد لثبوت النفاس من أن يكون الحمل مخلقا، لأنه قبل التخليق يحتمل أن تكون قطعة لحم فقط وليست آدميا. فلذلك لا يعدل العلماء إلى إثبات هذه الأحكام إلا بيقين بأن يتبين فيه خلق إنسان. كذلك أن نفخ الروح يكون بعد تمام 4 أشهر. في مسألة يعني سأذكرها لاحقا إن شاء الله، يسأل عنها كثير. ومن الفوائد من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نفخ الروح يكون بعد تمام 4 أشهر، حينما قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، يعني بعد 4 أشهر. ينبني على هذا مسائل: أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه، يعني فيه حمل، سقط بعد نفخ الروح فيه، فإنه يغسل، هذا الذي سقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، بل ويسمى ويعق عنه كما قال العلماء. لماذا؟ لأنه صار إنسان، فيثبت له حكم الكبير الذي ولد سالما بعد أن تم 9 أشهر. وأيضا أنه بعد نفخ الروح فيه، وهذه المسألة التي قلت لكم سأتكلم عنها، يحرم إسقاطه بكل حال، لأن إسقاطه حينئذ يكون سببا لهلاكه، لا يجوز قتله. يقول الشيخ ابن عثيمين لما ناقش هذه المسألة وبعد أن استفاض في الحديث عنها، قال: الخلاصة أنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال. مما يستفاد من هذا الحديث عناية الله تعالى بالخلق، حيث وكل بهم سبحانه وتعالى وهم في بطون أمهاتهم، وكل بهم ملائكة يعتنون بهم، ووكل بهم ملائكة إذا خرجوا إلى الدنيا ويحفظونهم، وملائكة إذا ماتوا. كل هذا دليل على عناية الله تعالى بهؤلاء الخلق، وعنايته بالمؤمنين بالمسلمين عظيمة عظيمة يطول الحديث عنها. وفي هذا الحديث أن الروح تنفخ في الجسد نفخا، لكن لا نعلم الكيفية. وفي هذا الحديث أيضا أن الروح جسم، لأنه ينفخ في الجسم فيحل في الجسم، لكن هذا الجسم، هذه الروح، مخالفة للأجسام الكثيفة التي هي أجسامنا. والله أعلم بكيفيتها. وكذلك في هذا الحديث أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون، الله تعالى هو الذي يأمرهم وينهاهم، ولا يعملون إلا ما يأمرهم به الله جل وعلا. في هذا الحديث أن هذه الأمور الأربعة، الرزق والأجل وإلى آخره، مكتوبة على الإنسان، الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد، لكن هل معنى ذلك أن لا نفعل الأسباب؟ بل نفعل الأسباب، فالإنسان في الطاعة يجتهد ويجتنب المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة أن كل إنسان مكتوب مقعده من الجنة أو من النار، قال الصحابة ندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأبشروا أيها الأحبة. هذه من البشائر، لأنك الآن نسأل الله الثبات ميسر لفعل الخير. أنت الآن تجلس في هذه المحاضرة محتسبا بين المغرب والعشاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تيسير الخير وهي من البشائر. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يصلح سرائرنا، إنه على كل شيء قدير. في هذا الحديث أن الملائكة يكتبون، لكن هنا مسألة، هناك بعض الآثار عن بعض السلف على أن هذه الأمور الأربعة، الرزق والأجل إلى آخره، تكتب على جبين الجنين، وعندنا حديث أنها تكتب في صحيفة. يقول الشيخ ابن عثيمين والجمع بينهما سهل، إذ يمكن أن تكتب في صحيفة ويأخذها الملك إلى ما شاء الله، ويمكن أن تكتب على جبين الإنسان، إذن ما في إشكال. في هذا الحديث أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له، ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفعه، وهذا أمر مسلم به. وفي هذا الحديث أن نهاية بني آدم أحد أمرين، أن نهاية بني آدم أحد أمرين، إما الشقاء وإما السعادة. قال الله تعالى فمنهم شقي وسعيد. الحديث هذا انتهينا منه ولله الحمد. ننتقل إلى الحديث الخامس، تفضل يا شيخ.
صلى الله عليكم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
أحسنت. عائشة رضي الله تعالى عنها وصف هنا قال أم المؤمنين، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لأنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فجميع أمهات المؤمنين جميعهن يقال لهن أمهات المؤمنين، وقد دل القرآن على أنهن أمهات المؤمنين كما قال تعالى وأزواجه أمهاتهم، وهذه في سورة الأحزاب الآية السادسة. وهنا قال الحافظ النووي أم عبد الله، هذه كنية لعائشة رضي الله تعالى عنها، لكن السؤال هل ولد لها رضي الله تعالى عنها ولد؟ بعض أهل العلم قال أنه ولد لها ولد سقط، يعني لم يعش، وذكر آخرون أنه لم يولد لها أصلا، ولكن هي تكنت بهذه الكنية لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنين، وبنى بها ولها 9 سنين، وتحدثت عن شيء من سيرتها في شرحنا لصحيح مسلم، وهي العالمة الجليلة الحافظة رضي الله تعالى عنها، من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي هريرة. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من هنا لاحظ شرطية، وقوله أحدث فعل الشرط، أين الجواب؟ جواب الشرط فهو رد. ولاحظ الفاء هنا فهو رد، اقتران الجواب بالفاء لماذا؟ لأنه جملة اسمية، وتعلمون في علم النحو أنه كلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء. قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد يعني مردود، فرد هنا مصدر بمعنى مفعول، والمصدر يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث أي أوجد شيئا لم يكن موجود. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا أي في ديننا وشريعتنا. قوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، ما ليس منه يعني لم يشرعه الله تعالى ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله فهو رد، فهو رد يعني مردود على صاحبه، لا يثاب عليه بل يأثم بهذه البدعة. وحتى لو صدر هذا منه عن طريق الإخلاص وبإخلاص هذا لا ينفعه، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قوله وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه الرواية أعم من رواية من أحدث التي مرت معنا. إذن عندنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا، واللي قبلها من أحدث في أمرنا. معنى هذه الرواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، معنى هذه الرواية أن من عمل أي عمل سواء كان عبادة أو كان معاملة أو غير ذلك ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليه. وهذا الحديث يا أحبتي أصل من أصول الإسلام، ودل عليه قوله تعالى وأن هذا صراطي، دل على هذا الأصل أيضا وأن هذا صراطي صراطا مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والآيات كثيرة الدالة على هذا الأصل العظيم. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن العبادة لا تصح كما تعلمون إلا إذا جمعت أمرين، الإخلاص لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمتابعة أخذت من هذا الحديث ومن الآية التي ذكرتها من قبل وأن هذا صراطي مستقيما. انتهينا من شرح هذا الحديث إجمالا، ننتقل إلى الفوائد، والفوائد تحتها تفريعات فنستعين بالله. الفائدة الأولى تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد، حتى لو قال الإنسان أنا أريد أن أحدث شيء لكن قصد هداية الناس، نقول له هذا عمل مردود، ولأن هذا من عمل الشيطان، العمل الذي يحدث وليس عليه هدي الرسول هذا من عمل الشيطان. كذلك يا أحبتي المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة، لاحظ ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة سأذكرها لكم، سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه، هذه الأمور الستة. فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة، الأعمال لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة، فتلك الأعمال باطلة مردودة وتكون إحداث. نأتي إلى بعض الأمثلة ونبين مما ذكره الشيخ ابن عثيمين، لأن الفضل ينسب لأهله رحم الله هذا العالم الجليل. إن بحثت في اللغة وجدته عالما، إن بحثت في الفقه وجدته عالما، إن بحثت في التفسير وجدته عالما، في مسائل الاعتقاد وجدته عالما، فيستفاد منه. يقول الشيخ أولا أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه، لاحظ في السبب، فمن فعل عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سببا مثل أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته. إنسان قال والله أنا كل ما أدخل بيتي بعمل لبيتي تحية أتقرب بها إلى الله، تحية بالصلاة، يصلي ركعتين خلاص أخذها سنة عنده، اتخذها سنة. فهذا يقول الشيخ ابن عثيمين مردود، مع أن الصلاة أصلها مشروع وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت، يعني صلاة النافل، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سببا شرعيا صارت مردودة. الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة، لابد أن يكون موافقا للشريعة في الجنس، فلو تعبد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذكره الشيخ، لو أن أحدا ضحى بفرس قال أنا ما أريد بهيمة الأنعام، أنا أريد أن أضحي بفرس، فهذا مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ أن الأضاحي إنما تكون من ماذا؟ من بهيمة الأنعام، وهي الإبل كما تعلمون والبقر والغنم. أما لو ذبح فرسا ليتصدق بلحمه فهذا جائز، لكن هذا ليس في الأضحية، إنما هو يريد أن يتقرب بذبحه. أما في الأضحية فنقول أنت خالفت في الجنس، الجنس المطلوب بهيمة الأنعام. الثالث أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر، انتبه للقدر، القدر مر معانا السبب ومر معانا الجنس، وهذا الثالث الذي هو ماذا؟ القدر. فلو تعبد شخص لله جل وعلا بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه. مثال ذلك رجل توضأ 4 مرات، غسل وجهه 4 مرات، غسل يديه 4 مرات، قال أغسل كل عضو 4 مرات، الرابعة هذه لا تقبل منه. لماذا؟ لأنها زائدة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 وقال انتبه من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. انتبه بعض الناس يزيد 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 بسبب الوسواس. الرابع أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية، لاحظ في الكيفية، مر معنا أن يكون موافقا في السبب وموافقا في الجنس، موافقا في ماذا قبل الكيفية؟ تو ذكرناه القدر، والرابع الكيفية، موافق في الكيفية. فلو عمل شخص عملا يتعبد لله تعالى به وخالف الشريعة في كيفيته لم يقبل منه وعمله مردود عليه. مثاله لو أن رجلا سجد في صلاته قال أنا بقدم السجود قبل الركوع قبل أن يركع، صلاته باطلة مردودة، لأنها لم توافق الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية. الخامس أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان، فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها قال بصلي الظهر الساعة 11 صباحا لم يقبل منه، الصلاة غير مقبولة لأنها في زمن لم يأذن به الشرع، لم يحدده الشرع، فهذا يتنبه له. كذلك السادس أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان. مثاله لو أن أحدا اعتكف في غير المسجد، اعتكف في بيته، اعتكف في المدرسة، فمدرسة يعني مخصصة العلوم الدينية اعتكف فيها، هذا الاعتكاف لا يصح، ليس اعتكافا مشروعا لأنه لم يوافق الشرع. فمكان الاعتكاف أين؟ في المساجد. أمثلة على جملة من الأمور المردودة، لاحظ أمور مردودة لأنها مخالفة لأمر الله ورسوله. نذكر أشياء ذكرها الشيخ ابن عثيمين أختار منها، يعني الشيخ ذكر كثير أنا أختار لكم البعض. المثال الأول من الأمور المردودة، من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، الأذان الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون عقده باطل. لماذا؟ لأنه خالف أمر الله تعالى، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإيش؟ وذروا البيع. فلو وقع هذا البيع وجب رد البيع، فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى البائع. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن التمر الجيد يؤخذ منه بالصاع، يؤخذ منه الصاع بصاعين والصاعين بثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم رده، أي رد البيع، لأنه على خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين على الأعمال المردودة، الثاني قال لو تزوج امرأة بغير ولي فالزواج باطل، هذا على مذهب من؟ باطل على مذهب الجمهور وهو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، هذا أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي. المثال الثالث لو طلق رجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ فيه خلاف بين أهل العلم، ولما ذكر للإمام أحمد رحمه الله تعالى القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال هذا قول سوء، وقول الإمام أحمد هذا رحمه الله تعالى، وأنتم تعلمون فقه الإمام أحمد وعلمه، قول لا بد أن يوضع في الحسبان. وجماهير أهل العلم كما تعلمون ينكرون هذا القول، لكن يقولون يعني مع أن هذا الفعل حرام أنه الإنسان يطلق امرأته وهي حائض، يقولون الطلاق يقع، يرون أن الطلاق في الحيض يقع ويحسب طلقة. لكن هناك من يقول أنه لا يقع كشيخ الإسلام ابن تيمية، والمسألة خلافية كما تعلمون، لكن نذكرها حتى لا يتساهل بعض طلبة العلم. بعض طلبة العلم الآن مجرد ما يسأله واحد يقول له أنه طلق زوجته وهي حائض يقول له ما عليك ما يقع. لا يا شيخ، جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة يرون أنه يقع، لكن الصواب هذه مسألة تحتاج إلى بحث. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رأي، وأيضا الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ أيضا ابن عثيمين هو نفسه والمفتي الحالي كلهم يقولون لهم رأي في هذه المسألة فيما أعلم موافق لشيخ الإسلام بن تيمية. المهم أن الإنسان لا يتساهل في هذه المسائل، لكن لا يجوز الإنسان أن يطلق امرأته وهي حائض. لا، إذا أراد أن يطلق والطلاق فيه مخاطر عظيمة، ولكن وصل إلى مرحلة أنه ما لا يمكن أن يسير في الحياة سويا، اختار أن يطلقها واتفق على ذلك، فإنه يكون يقع منه في طهر لم يجامعها فيه. المثال السادس رجل صلى نفلا بغير سبب في أوقات النهي، واحد مثلا جالس هنا في المسجد النبوي وصلى العصر، ثم وهو جالس الساعة 5 العصر قال أنا والله بتنفل الآن، هذا وقت طيب بتنفل فيه، فعملوا هذا مردود لأنه منهي عنه. لكن إنسان دخل إلى المسجد الساعة 5 عصرا هل يصلي ركعتي تحية المسجد ولا لا؟ يصلي، لأنه من ذوات الأسباب. المثال السابع صام رجل عيد الفطر أو عيد الأضحى، صومه هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه. هنا أذكر فوائد أيضا ذكرها الشيخ، قال الأقسام 3 ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات فيكون مشروعا، أنت علمت أن الشرع شرع هذه العبادات هذا مشروع، ما علمنا أن الشرع نهى عنه فهذا يكون ممنوعا، إذا نهى عنه الشرع فهو ممنوع، الثالث ما لم نعلم عنه من العبادات فهو ممنوع. أما في المعاملات والأعيان ففيه 3 أقسام ركز عليها، في المعاملات والأعيان، القسم الأول ما علمنا أن الشرع أذن فيه فهو مباح، مثل ماذا؟ أكل النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي، وهذا أخرجه مسلم. الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع فهذا ممنوع، الثالث ما لم نعلم عنه فهذا مباح، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة. انتهينا من شرح هذا الحديث ولله الحمد. ننتقل إلى الحديث السادس، فضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت، وفقك الله. نشرح الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، في هذا الحديث تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أقسام، ركز عليها. الأول حلال بين الكل يعرفه، مثل الثمر، التمر، البر، اللباس غير المحرم، أشياء كثيرة لا حصر لها. الثاني حرام بين الكل يعرفه، كشرب الخمر، هذا حرام كل يعرفه، السرقة، الزنا وما أشبه ذلك. الثالث مشتبه لا يعرفه أو لا يعرف هل هو حلال أو حرام. ما هو سبب الاشتباه في هذا الذي اشتبه فيه، هل هو حرام أم حلال؟ أولا الاشتباه في الدليل، أو الثاني الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة، فتارة يكون الاشتباه في الحكم وتارة يكون في محل الحكم. الاشتباه في الدليل بأن يكون الحديث مثلا مختلف في صحته، وهل يدل هذا الدليل على هذا الحكم أو لا يدل. أما الاشتباه في محل الحكم فهل ينطبق هذا الحديث على هذا الموضوع، على هذه المسألة بعينها، أو لا ينطبق. فالأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط، والثاني يسمى تحقيق المناط. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن انتبه، لكن هناك من يعلمها وهم كثير. فإذا كثير لا يعلم، كثير لا يعلم، وكثير يعلم. لاحظ أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يعلمهن أكثر الناس. لو قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين يعلمون قليل. فإذا قوله لا يعلمهن كثير من الناس، لكن هناك أيضا من يعلمها وهم كثير أيضا. لماذا الذين لا يعلمون لا يعلمون وهم كثير؟ لماذا لا يعلمون؟ إما لقلة علمهم، وإما لقلة فهمهم، وإما لتقصيرهم في المعرفة. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات أي تجنبها، هذا نقف عنده، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل. أسأل الله أن يتقبل منا هذا المجلس العلمي ويثيبنا عليه خير الثواب يوم نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. نكمل غدا بإذن الله.